بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا ببلوغ رمضان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا للإيمان به وبرسوله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبعد، فإن من العبادات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تعلم القرآن، يتعلمه من جبريل عليه السلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: فيدارسه القرآن. وهذه العبادة أعظم من مجرد التلاوة ومن مطلق الذكر. وما لقي العبد ربه سبحانه وتعالى بعبادة بعد توحيد الله عز وجل وأداء ما افترض الله عز وجل عليه من العلم إبلاغا وتبلغا. ومن أحسن قولا، يعني لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولهذا قد رأينا أن نواصل فيما بدأنا فيه من الأحكام واللطائف التفسيرية التي يذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره بعد عصر كل يوم، اتباع للسنة وطلب للثواب والرفع عند الملك الوهاب سبحانه وتعالى لنا ولكم. فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، والله المستعان. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، هذا استفهام معناه التوبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود.
وبخهم الله عز وجل لهذا الفعل القبيح منهم، أنهم يأمرون الناس بالبر ويتركون أنفسهم. وفيها ثلاث تأويلات أشار إلى المصنف: يأمرون قراباتهم بالإسلام ولا يسلمون، هذا بعض اليهود الذين كانوا في المدينة، أو يأمرون أتباعهم باتباع التوراة وهم يجحدون ما فيها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأمرون الناس بالطاعة وهم يواقعون المعصية. وهذا من أقبح ما يكون، ويأتي في مسألة أخرى. نعم. الثانية
في شدة عذاب من هذه صفته. روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟
هذا أخرجه أحمد من حديث أنس، وأكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن في الصحيحين من حديث أسامة مرفوعا أنه يجاء يوم القيامة بهذا الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويقع فيه، أنه يلقى في النار فتندلق أقتابه ويدور كما يدور الحمار برحاه. فالواجب على المسلم إذا أمر بالمعروف أن يفعله، وإذا نهى عن المنكر أن يتركه، لكن لا يترك الأمر بالمعروف إذا كان لا يفعل. قد ذم الله عز وجل من يفعل ذلك بهذه الآية وبمثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ثالثة:
اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر.
يعني توبيخهم ليس بسبب أمرهم، وإنما لأنهم لم يجمعوا مع الأمر بالبر العمل، فأعمالهم تكذب أقواله. لكن إذا فعل ذلك، إذا ترك الأمر بالمعروف جمع خسيستين: ترك الأمر بالمعروف وترك العمل. أما إذا أمر لكن ترك الفعل جمع أو ارتكب خطأ واحدا. لذلك لا يحتج بمثل هذا الحديث محتج ويقول: أترك الأمر بالمعروف إذا كنت لا أتيه. لا، من يأمر الناس؟ كل الناس خطاء، لكن يجاهد نفسه أن يفعل بما يرشد غيره إليه. وغير تقي ينصح الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل، يطبب نفسه ثم يطبب الآخرين. وقال الدؤلي أبو الأسود: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإن انتهيت عنه فأنت حكيم. الرابعة:
قال رحمه الله الرابعة: قال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر الآية، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر الآية، وقوله: لم تقولون ما لا تفعلون، وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الدنيا فما باله يستمنح الناس ويسترفد، والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود.
فقيه الكوفة إبراهيم النخعي يقول: أكره القصص، يعني ما يفعله القصاص والوعاظ، فإنهم يعظون الناس والناس يعلمون منهم المنكرات، يعلم أنه عاق لوالديه أو أنه يأكل الربا أو يتخوض في المعاملات المحرمة أو سيء الخلق مع أهله. فكثير من يمتهن الوعظ في زمانهم وأيضا في هذا الزمان لا يرقبون الله عز وجل في خاصة أنفسهم. فيقول: أكرههم لأجل هذا، لأجل ما يقعون فيه من ما جاء في هذه الآيات الثلاث. نعم. الخامسة:
قال رحمه الله الخامسة: قوله تعالى بالبر.
البر مثلثة الباء: بر وبر وبر. فالبر لفظ يجمع جميع وجوه الإحسان، وهو الذي في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية. فهي بهذا الضبط: البر الطاعة، العمل الصالح، الصدق. ولها معان أخرى بهذا الضبط. فالبر عند العرب يطلقونه على ولد الثعلب، ويطلقونه على سوق الغنم والدعاء لها، ويطلقونه على القلب، على الفؤاد. والبر بالضم هو الحب المعروف القمح، والبر وبرا بوالدتي وبرا بوالديه هو الإجلال والتعظيم مع الإحسان. السادسة:
قال رحمه الله السادسة: قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن.
السادسة قبل هذه في قوله: وتنسون أنفسكم. أشار رحمه الله فيها إلى أن النسيان يأتي بمعنيين، وتنسون أنفسكم يأتي بمعنى الترك، ويأتي بمعنى خلاف الذكر والحفظ كالنسيان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نسي آدم، يعني لم يتذكر. ويأتي بمعنى الترك، يعني يتركون أنفسهم، يأمرون الناس ويتركون أنفسهم من هذا الأمر. هذا بالنسبة للفظ وتنسوا. وأما النفس ففسرها بأنها الروح، النفس تطلق على الدم وتطلق على الروح وتطلق على الجسد. قل خرجت نفسه يعني روحه، الله يتوفى الأنفس يعني الأرواح. وقال بلال لما ناموا عن صلاة الفجر وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظهم فما أوقظهم إلا حر الشمس، فقال ما لك يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. وتطلق أيضا النفس على الدم، ومنه قول إبراهيم النخعي رحمه الله فقيه الكوفة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له يعني مثل الذباب والذر، هذه ليس فيها دماء فهي في حكم الطاهر. ومنه قول السمو تسيل على حد السيوف نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل، يعني ما تسيل دماؤنا إلا على حد السيوف. السابعة
قوله تعالى وأنتم تتلون الكتاب، توبيخ عظيم لمن فهم،
يعني كيف يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وعندهم علم وأنتم تتلون الكتاب. والتلاوة الاتباع، يعني تزعمون أنكم تتبعون الكتاب وتطبقون ما فيه. يقول تلا يعني اتبع، والقمر إذا تلاها يعني تبعها في المسير. والتلاوة بضم التاء أشار إليه المصنف إلى أنها بمعنى البقية. قال أتليت أبقيت. الثامنة
قوله تعالى أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المرضية لكم.
نعم، والأشار في هذه المسألة أيضا إلى تفسير العقل، وأنه يطلق على خمس معاني: على المنع، ومنه عقل البعير وعقال البعير يمنعه من الحركة. والعقل سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه عن مواقعة القبيح والمحظور. والعقل يطلق على الدية، لأنهم كانوا يعقلون مئة من الإبل في دية المقتول عند أولياء الجاني. والمعاني كلها تدور على المنع، ويطلق على الحصن المعقل وجمعها معاقل. والعقل أيضا من جهة المعنى غير المحسوس يطلق على هو نقيض الجهل. نعم. التاسعة
قال رحمه الله التاسعة اتفق أهل الحق على أن العقل كائن موجود ليس بقديم ولا معدوم، لأنه لو كان معدوما لما اختص بالإنصاف به بعض الذوات دون بعض، وإذا ثبت وجوده فيستحيل القول بقدمه،
لأن الفلاسفة يقولون العقل قديم، العقل قديم، بعضهم يقول هو أساس الوجود لأنه لا وجود مع الجهل. هذا كلام الملاحدة من الفلاسفة. القديم الذي ليس قبله شيء هو الله، هو الأول والآخر. قال عليه الصلاة والسلام الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يرد على هؤلاء. والدليل وجوده وحدوثه أنه يوجد في أناس ولا يوجد في آخرين، لا يوجد في المجنون. واختلف العلماء في محله، هل هو في الدماغ أو في القلب؟ لهم قلوب لا يفقهون، وفي الآية الأخرى لهم قلوب لا يعقلون بها. بعضهم قال هو في الدماغ لأنه إذا لا يجن إلا إذا ضرب على رأسه، وهذا خطأ، لأنه قد يضرب على خصيتيه ويجن، ولا قائل بأن العقل في الخصيتين. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر الحبس في اللغة، وقتل فلان صبرا أي أمسك وحبس حتى أتلف. قال وصبرت نفسي على الشيء حبستها، والمصبورة التي نهي عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت وهي المجثمة. وقال عنترة فصبرت عارفة فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع.
يقول أنا أحبس نفسا عارفة صابرة لذلك حرة ترسو، يعني تثبت إذا نفس الجبان تطلع، يعني تطلع إلى من تستفزع به يفتخر. فالصبر هو الحبس، ومنه المصبورة التي جاءت في الحديث، يريد قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، دابة المصبورة المحبوسة تحبس حية وتجعل غرضا للرمي، الذي يرميها يكون أرمى القوم. وجاء في مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لا يتخذ شيئا فيه حياة غرضا، كما جاء لا تتخذ شيئا مما فيه روح غرضا، يعني يجعلونه غرضا، بيزة يجعلونه أمامهم ويترامون على هذه المصبورة أي المحبوسة أو المجثمة، يعني كالجثمان وهي حية. قال أبو الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة التي تفعل هكذا وترمى ثم تموت، تكون محرمة في إضاعة المال وتكون ميتة وفيه تعذيب، ثلاث مفاسد فيها. فتسمى المصبورة لأنها محبوسة وفي حال الحياة وترمى. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثانية أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعن المخالفة في كتابه فقال واصبروا.
الصبر في الشريعة عن واحدة وعلى اثنتين، عن المعاصي يصبر، وعلى الطاعة وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا كله واجب وجزاؤه لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ثالثة
قوله تعالى والصلاة، خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها.
ما وجد الإنسان شيئا يعينه في على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقدار الله المؤلمة إلا أن يحبس نفسه على ما يرضي الله في تعامله مع هذا الأمر أو النهي أو القدر. والنصر صبر ساعة، إذا صبر في أول الأمر فتح الله عز وجل عليه، يعني في النظر إلى الحرام لو صبر وحبس نفسه عنه وجد من اللذة أعظم من اللذة التي لو أطلق نظره إلى الحرام وجدها، لو صبر على قيام الليل سيجد من اللذة أعظم من اللذة التي قد يجدها في اللعب أو في النوم. ويحتاج الأمر إلى مجاهدة، يعني لا يشعر القائم مثلا أو التالي لا يشعر بعذاب أثناء التلاوة أو القيام أو الصلاة أو طول السجود، وإنما يشعر بلذة، كما قال أحد السلف إنما أبكي لما حضرت الوفاة، ما يبكي على الدنيا إنما يبكي على هذه الساعات التي كان يقضيها في طاعة الله أنها ستفوت عليه، تفوت هذه اللذات. فيستعين بالصبر ويستعين بالصلاة، يستعين بالصلاة في ترك المعاصي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويستعين بها على أن تفتح له آفاقا واسعة من الطاعات الأخرى، ويستعين بها أيضا إذا جاءته مصيبة. لذا كان عليه الصلاة والسلام إذا فزع حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ونشار رحمه الله إلى ما روي عن ابن عباس أنه نعيت له بنت وهو في سفر فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله وأجر ساقه الله. هذا هذا الفعل منه في لا يكون في مرتبة الصبر، هو في مرتبة الرضا، الرضا عن الله وعن أقداره وعن أوامره سبحانه وتعالى أعظم من الصبر. هذه مرتبة أهل الإحسان، أهل الإيمان يصبرون، أهل العصيان والكفر يتسخطون، لكن أهل الإحسان يرضون، يعلم أن ما قضاه الله عز وجل له خير له مما يرجوه هو لنفسه. ثم تنحى رضي الله عنه وصلى ركعتين وتلا هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة، فكانت مما دفع عنه هذه الواقعة العظيمة وهي نعي بنته. فالله أمر بالاستعانة بالصلاة فاستعان بها، هذا أحد المعاني فيها. وقيل استعينوا بالصبر والصلاة أي الصلاة اللغوية وهي الدعاء، إذا حزبك شيء ادعو الله، التجئ إلى الله، فإن الصلاة لها معنى شرعي ولها معنى لغوي. هل تستعين بالصلاة المعهودة تصلي ركعتين إذا حزبك أمر، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، أو تستعين بالصلاة اللغوية التي هي الدعاء، كما قال: أول عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن الجنب المرء مضطجع، فالدعاء يطلق عليه الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر في الآية هو الصوم، يعني صم وصل. إذا جاءك قدر مؤلم أو دعتك نفسك إلى معصية فصم وصل، الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر والصوم كذلك. ويؤيد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم صبر يحبس نفسه عن المفطرات، ولذلك يقال شهر رمضان شهر الصبر. هذا أيضا معنى لطيف في الآية، وهو قول مجاهد رحمة الله علينا وعليكم وعليه. نعم. الرابعة:
قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس وقمعها عن شهواتها ومنعها من تطاولها، وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين.
نعم، الصبر من أخلاق الأنبياء، وسيأتي أن الله عز وجل وصف نفسه بالصبر، ليس أحد أو ليس وصفه صلى الله عليه وسلم بالصبر، ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله. وصبره سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يهيئ لهم أسباب التوبة، فإن تابوا قبل منهم وإلا أخذهم بالنكال، نسأل الله العافية والسلام. الخامسة:
قال رحمه الله: الخامسة وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدا، فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، الآية، وجعل أجر الصابرين بغير حساب، ومدح أهله فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
يريد في هذه المسألة أن كل حسنة، كل عمل صالح له ثواب، إلا الصبر ليس له ثواب محدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قيل في الصابرين هنا في الآية أنهم الصائمون، لا حد لي لثوابهم. السادسة ذكرناها، السابعة:
قال رحمه الله: السابعة قوله تعالى: وإنها لكبيرة، اختلف المتأولون في
عودة. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، ما هي التي كبيرة؟ هل هي الصلاة وهي آخر مذكور، أو هي الصوم وإنها لكبيرة، أو العبادة أي العبادة إنها لكبيرة؟ وأيهما أفضل، الصلاة ولا الصوم؟ التنفل بالصوم أو التنفل بالصلاة؟ لأن الإنسان قد يقوى على الصوم لكن لا يستطيع أن يتنفل كثيرا في نهاره وهو صائم، فماذا يقدم؟ يترك الصوم ليكثر من الصلاة، أو يصوم ولو قلل من الصلاة؟ فالصوم يحبس النفس عن ثلاث شهوات: الأكل والشرب والجماع. لكن الصلاة فيها صبر عن أكثر من هذا، صبر عن الكلام وعن الحركة وعن الأكل وعن الشرب وعن الجماع، فمن هنا كانت أعظم. وقيل وإنها لكبيرة، كلاهما الصلاة والصبر والصوم كلها كبيرة، لأن الضمير قد يكون مفردا كقوله إنها، ويراد به أكثر من فرد، كما في قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ما قال ولا ينفقونهما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ولم يقل إليهما. وقوله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل يرضوهما، لأن من أرضى الله فقد أرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه رد الكناية إلى كل واحد منهما، يعني يراد بها وإنها لكبيرة الصبر والصوم والصلاة كلها كبيرة. ومنه مما يشهد لهذا قول عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية ولم يقل آيتين، مع أن فيما وقع لها آية، هي حملها بلا زوج وطريقة ولادتها وتكليم ابنها، هذا آية. وقيل الضمير إنها على الاستعانة، واستعينوا، وإن الاستعانة لكبيرة، ما هو كل واحد يوفق لهذه الاستعانة، كثير من الناس يأتيه الخبر المؤلم لكن ما يوفق للاسترجاع ولا يوفق لصلاة، وهذا أيضا معنى لطيف. وقيل وإنها أي الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل وإنها هي الكعبة، لأن الله أمر بالصلاة إليها، والكبير هو الثقيل والشاق، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. الثامنة.
قال رحمه الله الثامنة قوله تعالى على الخاشعين، الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع، والخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع،
يعني هي هيئة في النفس ليست في الظاهر، يعني لا يكون الإنسان خاشعا لا يدل على خشوعه ظاهره بمفرده، حتى لو تزيى بزي الخاشعين وأطرق رأسه كإطراقهم، الخشوع هيئة في النفس، عمل قلبي، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم هذا الانكسار والتواضع الذي في القلب يبدأ يفيض على الجوارح، يفيض على البصر فلا يتلفت في الصلاة، يفيض على الجوارح فتسكن، قال عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم كأذناب خيل شمس بهم، أسكن في الصلاة، ما يشتغل الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن في الصلاة لشغلا، شغل للقلب وشغل للجوارح وشغل للسان، ما يشغلها بغيرها. هذا هو الخشوع. استطرد رحمه الله في ذكر بعض ما روي عن السلف في هذا المعنى من الإنكار على المتخاشعين الذين يتزيون بزي أهل الخشوع وقلوبهم خاوية. قال نظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك، فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. هذا يفعل في مجامع الناس، وإذا خلى بنفسه يكون على غير هذا الأصل، يتخشع أمام الناس لكنه يرجع إلى بيته ويكون من أشد الناس على أهله في سوء الخلق فيما يتلفظ به أو يفعله. قال روى الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، يعني الله عز وجل مدح إبراهيم بأنه أواه حليم، يتأوه يتعبد بهذا لكن لله ما هو للناس، فهذا أمام عمر يتأوه ويتحازن، فعمر لكزه قال ما تستفيد من هذا، لأن عمر رأى هيئته هيئته رأى هيئته أنها مبنية على قلب خاوي، الأساس في الداخل يظهر، لأن الغش عمر ملهم. وكانت عائشة تقول كان عمر، إن عمر رأت أناس يمشون ويتماوتون، قالت لقد كان عمر أخشى منكم لله، لكنه إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. فليس الخشوع بالهيئة دون القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قوله تعالى الذين يظنون، الذين في موضع خفض على النعت للخاشعين،
يعني مدح الخاشعين بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فماذا ما معنى يظنون؟ الخاشعون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، فالظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق الحساب، يعني أيقنت. فظنوا أنهم واقعوها، يعني أيقنوا أنهم لم، لأنهم رأوا، ورأى المجرمون النار، ما عاد في شك أو شيء لا يصل إلى مرتبة اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني أيقن. فالظن يأتي في اللغة بمعنى اليقين، ويأتي بمرتبة أقل من اليقين. قال قيل إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه، لكن يضمر في الآية كلام، فيكون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بذنوبهم، يعني يتوقعون أن ذنوبهم ستكشف يوم القيامة ولا يتيقنون من ذلك. قال وأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه، لأن مراتب الإدراك خمسة: يقين وظن وشك ووهم وجهل، والجهل له جهل مركب وجهل بسيط. فأعلى المراتب اليقين، واليقين أيضا ليس مرتبة واحدة، أهل اليقين ليسوا على مرتبة، هناك حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين كما في سورة التكاثر. ملاقوا ربهم، هل المقصد هنا أنهم يلاقوه ويروه، أو يلاقون جزاءه سبحانه وتعالى؟ كل هذا واقع عند أهل الإيمان، يلاقون الله ويرونه سبحانه وتعالى في الآخرة خلافا لأهل البدع، ويلاقون الجزاء، الثواب للإحسان أو العقاب للإساءة، إلا أن يغفر الله عز وجل لهم. الملاقي في اللغة مفاعلة، مع أنه من واحد، ملاقوا ربهم، هذا يشبه قوله يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يظنون أيضا ويوقنون أنهم إليه راجعون. وقرئت وإنهم إليه راجعون تكون مستأنفة، تكون خبر من الله عز وجل، وإنهم إليه راجعون، يعني إليه سبحانه وتعالى أو إلى جزائه، وفيها إقرار بالبعث بعد الموت. نعم، حدنا خمسة دائما فتصبروا، والصبر الحبس.
قال رحمه الله
نحبسكم على طاعة الله.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تقدم، وأني فضلتكم على العالمين، يريد عالمي زمانهم وأهل كل زمان عالم، وقيل على كل أحد، على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء، وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم.
يعني ليسوا بنو إسرائيل، ليسوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. العالمين هنا يراد بها عالم زمانهم فقط، وإذا أريد بها العموم ففضلوا على كل العالمين بكون الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلهم منهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه تفضيل على العالمين من هذه الحيثية. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أمر معناه الوعيد، يوما يريد عذابه وهوله وهو يوم القيامة، وانتصب على المفعول بالتقوى. ومعنى
هذه المسألة الأولى، يعني لا يهدي فيها ست مسائل نختصرها. الثانية معنى لا تجزي نفس. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا.
لا تؤاخذ في الأصل إلا إن تسببت في هذا الذنب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في أتدرون من المفلس، فالمفلس يجازى بذنوب غيره حينما لا يكون له حسنات، فتحط خطايا المعتدى عليه ثم يطرح في النار. وإلا في الأصل أن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن قد يحمل الإنسان أوزار غيره، كما في قوله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، خاصة الذين يدلون على المنكرات. وهذه هذا الذنب سهل في هذا الزمان، يدل على المنكرات بضغطة زر، يرسل مقطع أو يرسل رابط، وقد يموت والرابط هذا في موقعه أو في حسابه، يبقى دهورا يؤخذ منه وينقل الملايين من البشر، وتكون أثقال هؤلاء يوم القيامة عليه. من دل على سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فالإنسان يتحوط. الثالثة
قال رحمه الله
في الآية: تجزئ واتقوا يوما لا تجزئ، وجزى وأجزى بمعنى كما ذكر. نعم. الثالثة
قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهما الاثنان. تقول: كان وترا فشفعته شفعا، والشفعة منه، لأن
الشفع عند الفقهاء منه، لأنه يضم حصته إلى حصة شريكه. الرابعة الشفع الضم.
الرابعة مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق، وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب.
المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة يوم القيامة، لأن المذنبين عندهم أهل الكبائر مخلدين في النار. لما اعتقدوا هذا الأصل الفاسد وكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، اضطروا إلى أن ينكروا الشفاعة، لأن الشفاعة فيها إخراج بعض الموحدين من النار إلى الجنة، وهم لا يرون هذا الخروج، من وردها ما يخرج منها عندهم. ولهم شبه في هذا، منها قوله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، من يعمل سوءا يجزى به، لا بد من العذاب. وأهل السنة يقول: لا، هذه الآيات التي تتلونها إنما هي في الكافرين. الظالمون هنا ما للظالمين، يعني الظلم الأكبر، لا ليس لهم صديق ولا شفيع يطاع. ومن يعمل سوءا يجزى به، إن كان كفرا فحتما، وإن كان معصية فإذا إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فيجمع بين النصوص، المتشابه يرد إلى المحكم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن هناك شافعون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إذن هناك رضا عن شافعين ورضا عن مشفوع لهم. ولا يشفعون إلا لمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإنكارهم للشفاعة ضلال على ضلالاتهم. وعندهم وصول المعتزلة تسمى الخمسة: التوحيد، وفيه يقصد به إنكار صفات الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد به الخروج على ولاة الأمور، والوعد والوعيد يريدون به تخليد أهل الكبائر في النار والعياذ بالله. طيب الخامسة
قوله تعالى: ولا يقبل. قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل بالتاء، لأن الشفاعة مؤنثة، وقرأ الباقون بالياء على التذكير لأنها بمعنى الشفيع.
الشفيع لا يقبل أو لا تقبل يعني الشفاعة. السادسة.
السادسة قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل.
العدل والعدل، العدل الفداء، العدل المثل، يعني حتى لو قرئ بها لكن ما يحفظ هذا، لا يؤخذ منها عدل لو قرئ بهذا، يعني لا يؤخذ منها مثل. وختم بتفسير قوله عز وجل ولا هم ينصرون، وأن له ثلاثة معاني: النصر بمعنى العون، والنصر الإتيان، والنصر يطلق أيضا على المطر، قال نصرت الأرض يعني مطرت. ونكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يكتب لي ولكم في هذه الساعة المباركة سعادة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.